الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف. عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك، وإن شئت ثلثت ثم درت. وعن أنس بن مالك قال: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا. قال خالد: ولو قلت إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال: السنة كذلك، السنة كذلك. هذا الباب يتعلق في مسألة من مسائل القسم بين الزوجات، وهو من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. أم المؤمنين أم سلمة اسمها هند بنت أمية المخزومية رضي الله عنها وأرضاها، وقد سبق الكلام كيف تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه تزوجها بعد أبي سلمة، وكانت رضي الله عنها وأرضاها كبيرة في السن. وتقول هي: لما وضعت زينب جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يخطبني، فقال: مثلك مثلي لا ينكح، أما أنا فلا ولد في، وأنا غيور ذات عيال. قال صلى الله عليه وسلم: فلا ولد في، يعني أنا كبرت. قال: أنا أكبر منك، وأما الغيرة فيذهبها الله، وأما العيال فإلى الله وإلى رسوله. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني آتيكم الليلة. قال لزوجتي أم سلمة: سآتيك الليلة. قالت: فأخرجت حبات من شعير كانت في جرتي، وأخرجت شحما فعصدت له، يعني هذا طعام العشاء. أخرجت حبات من شعير وكانت في جردها، ووضعت عليها شحم دهن، وعصدتها يعني عركتها مع بعضها البعض. قال أو قالت: فبات ثم أصبح، فقال حين أصبح: إن بك على أهلك كرامة، إن شئت سبعت لك، وإن أسبع لك أسبع لنسائي. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ومكث عندها ثلاثا، أقام عندها ثلاثا يعني ثلاث ليال، قسم لها ثلاث ليال. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج عليه الصلاة والسلام 13 امرأة، عقد على 11 أو دخل بإحدى عشرة امرأة، ومات وعنده 9 نسوة. النبي عقد على 13 امرأة ودخل بإحدى عشرة امرأة ومات وعنده 9 نسوة صلى الله عليه وآله وسلم. فلما تزوجها كان متزوجا لغيرها، لما تزوج النبي أم سلمة كان متزوجا بغيرها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. الآن قسم لها النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى بقسم الابتداء، قسم الابتداء. وهذه المسألة هي في العدل بين الزوجات، ينبغي لمن يريد أن يعدد وأن يتزوج أكثر من امرأة أن يتعلم الأحكام الشرعية في التعدد. هناك أحكام شرعية في التعدد. الوجوب في العدل يتعلق أساسا في أمرين، العدل بين الزوجات يتعلق أساسا في أمرين: الأمر الأول النفقة، والأمر الثاني القسم. الأمر الأول النفقة، والأمر الثاني القسم، يعني فيما يقسم لهن من المبيت، يبيت عند هذه ليلة وعند تلك ليلة، عند هذه يبيت ليلتين وعند تلك ليلتين، عند هذه أسبوع وعند تلك أسبوع. لكن في شيء يا إخواني اسمه ابتداء، اسمه قسم الابتداء، هذا لا يتعلق به القسم إنه قسم لهذه ليلة ولتلك ليلة، لا، في شيء اسمه قسم الابتداء، وهو أنه إذا تزوج المرأة عند بداية زواجها، يعني هو متزوج بامرأة فتزوج الثانية، الآن لا يسوي ليلة وليلة، لا، الآن في الثانية لها حق قسم الابتداء ابتداء. لو تزوج الثالثة كذلك لها حق قسم الابتداء، الرابعة لها حق قسم الابتداء، ثم بعد ذلك يرجع إلى التقسيم بالعدل، لكن أول شيء إلى حق قسم الابتداء. ما هو قسم الابتداء؟ أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة، من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. من السنة، وقول الصحابي من السنة له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هنا قوله قول أبو قلابة، وفي رواية خالد: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال بن دقيق العيد: يحتمل أن يكون ظن ذلك مرفوعا لفظا من أنس فتحرز عن ذلك تورعا، يعني أنس ظن أو الراوي ظن ذلك من أنس مرفوعا، قال من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تحرز عن ذلك تورعا فذكر قول أنس من السنة، ولم يقل قال أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم من السنة كذا، فقال تورعا. فيحتمل يحتمل أن أبا قلابة ظن ذلك مرفوعا لفظا من أنس فتحرز عن ذلك تورعا. والثاني، الرأي الثاني، وجه الثاني، أن يكون رأى أن قول أنس من السنة كذا في حكم المرفوع، في حكم، فلو شاء لعبر عنه بأنه مرفوع بحسب ما اعتقده من أنه حكم، حكم المرفوع. فقال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث له حكم المرفوع للنبي، وقولنا حديث مرفوع يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وموقوف يعني من قول الصحابي. فلما نقول وهذا حديث موقوف، موقوف يعني من قول الصحابي، هذا حديث مرفوع يعني من قول النبي عليه الصلاة والسلام. أنس لما قال من السنة إذا تزوج، من السنة قول الصحابي من السنة، يقول العلماء هذا موقوف صحيح من قول أنس، لكن له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو موقوف له حكم المرفوع إلى النبي عليه السلام. فقول أنس من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، قال: وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. إذن هذا القسم الابتدائي يختلف عن القسم اللي هو طول الحياة بعد ذلك، يعني ابتداء الذي يتزوج امرأة ثانية ثالثة، ابتداء يقسم لها سبعا إذا كانت بكرا، يعني تزوج زوجة ثانية بكر يقسم لها سبع ليال، يعني يجعل لها سبع ليال. طب وبعد ذلك يرجع للقسم الطبيعي، ليلة هون وليلة هون، مش والله سبع ليال ويمكث عند الأولى سبع ليال، لا، هو يقسم لها سبع ليال بإذن الشرع، ثم بعد ذلك يرجع إلى القسم الطبيعي. وكذلك الثيب يقسم لها ثلاث ليال، هذا القسم الابتدائي، ثم يرجع إلى القسم بين زوجتيه أو بين ثلاث زوجات ونحو ذلك، ها هنا ليلة وهنا ليلة وهنا ليلة، أو ليلتين ليلتين ليلتين، لكن الثلاث ليال هذه لا تحسب من القسم، أو السبع ليال لا تحسب من القسم إذا كانت الزوجة بكرا فيمكث عندها سبعا، وإذا كانت الزوجة ثيبا فيمكث عندها ثلاثا. من السنة، من السنة، هذا القسم الابتدائي. قال الخطابي: ويشبه أن يكون هذا من المعروف الذي أمر الله به في قوله وعاشرهن بالمعروف، وذلك أن البكر لما فيها من الخفر، والخفر هو شدة الحياء، وذلك أن البكر لما فيها من الخفر يعني من شدة الحياء تحتاج إلى فضل إمهال وصبر وحسن تأن ورفق ليتوصل الزوج إلى الأرب منها، يعني ليتوصل الرجل إلى حاجته منها. يا نسوان الله يهديك يا رب، الله يا ربي يهديك، امسكوا هالبنات يا نسوان الله يجزيكم الخير. ولا عشان الكلام على التعدد صرتوا خلوا أولادي يغوشوا، اتقوا الله. فقال: وتحتاج إلى فضل إمهال وصبر وحسن تأن ورفق. قال: ليتوصل الزوج إلى الأرض منها، هذه البكر، فلذلك شرع أن يمكث عند البكر التي لم يسبق لها الزواج أن يمكث عندها سبعا، سبع ليالي. قال: والثيب، يقول الخطابي، قد جربت الأزواج وارتضت بصحبة الرجال، فالحاجة إلى ذلك في أمرها أقل، إلا أنها تخص بالثلاث، ثلاث ليال، تكريمة لها وتأسيسا للألفة فيما بينه بينها وبينه، يعني بينها وبين زوجها، تخصيص الألفة أو زيادة للألفة بينها وبين زوجها. إذن هذا المذكور هنا في مسألة القسم، لماذا الحكمة، ما الحكمة أن البكر لها سبع ليال عند ابتداء الزواج والثيب لها ثلاث ليال، يعني يمكث عندها ثلاث ليال، ثم بعد ذلك يبدأ بالقسم فيقسم. واختلف العلماء هل هذا حق للمرأة أو هو حق للزوج، هل هذا حق للمرأة أو حق للزوج، يعني هذه الثلاث ليال أو السبع ليال هل هذا حق للمرأة أو حق للزوج؟ قال الإمام النووي رحمه الله: اختلف العلماء في أن هذا الحق للزوج أو للزوجة الجديدة، يعني عنده أو للزوج، للرجل للمرأة. قال: ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه حق لها، أنه حق لها. وقال بعض المالكية: حق له على بقية نسائه، لا هو أولى أنه حق لها، وهذا قول الجمهور، حق لها، ولذلك هي لو تنازلت عنه جاز ذلك، فهي لها سبع ليال، فلو مكث عندها مثلا ليلتين ثلاث قالت: أنا أتنازل عن الأربع ليال، اذهب إلى زوجتك الأخرى، لا حرج. فإذا تنازلت عن حقها هي جاز ذلك، فقال هو حق لها على قول جمهور العلماء، هو حق لها على قول الجمهور. فهذا إذا كان عنده زوجة أخرى. طيب، مسألة المكوث أيها الإخوة عند الزوجة البكر سبع والثيب ثلاث، هل هذا الحكم عند للمتزوج عنده امرأة قبلها أو لأجل الزفاف، هل هذا الحكم لأجل الزفاف أو لأجل أنه عنده امرأة قبلها؟ يعني هل واحد ما عنده متزوج بزوجة أخرى وشاب تزوج بنتا بكرا، هل يقيم عندها سبعا؟ يقيم عندها سبعا. وتزوج ثيبا هل يقيم ثلاثا؟ قال ابن عبد البر رحمه الله: جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف، وسواء كان عنده زوجة أم لا، سواء كان عنده زوجة أم لا. قال النووي: يستحب إذا لم يكن عنده، يعني زوجة أخرى، وإلا فيجب. يستحب إذا لم يكن عنده زوجة أخرى، يعني إن كان عنده زوجة أخرى يجب هذا القسم، هذا قسم واجب لأنه حق للمرأة، لكن إذا لم يكن عنده زوجة أخرى فيستحب، يستحب أن يقيم عند زوجته التي تزوجها سبع ليال. حتى الإمام ابن دقيق العيد مع أنه رجح خلاف هذا قال إذا كان على نكاح، يعني المسألة يقيم عندها 7 ليال إذا كان على نكاح يعني متزوج من أول وليس لأجل الزواج لأجل الزفاف. فقال الحديث يقتضي أن هذا الحق للبكر والثيب إنما فيما إذا كان متجددين على نكاح امرأة قبلها، ولا يقتضي أنه ثابت لكل متجددة وإن لم يكن قبلها غيرها. يعني ليس أنه كل امرأة تتزوج الزوج يقيم عندها 7 ليال إذا كانت بكر و3 ليالي، هذا قوله. ثم قال وقد استمر عمل الناس على هذا وإن لم يكن قبلها امرأة في النكاح، قال والحديث لا يقتضيه، والحديث لا يقتضيه. يقول وقد استمر عمل الناس على هذا أن يقيم عند البكر 7 وعند الثيب 3 وإن لم يكن قبلها امرأة في النكاح. يعني لو أول مرة بتزوج مثلا تزوج بنت بكر السنة يقيم عندها 7، فقال الحديث لا يقتضيه. لما؟ لأنهم أخذوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج البكر على الثيب، إذا تزوج البكر على الثيب يعني على زوجته، فلم يأخذوا بالعموم. لكن حديث أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب، وفي رواية إذا تزوج البكر أن يقيم عندها 7، فقال أطلق إذا تزوج البكر أطلق، وهنا قيد فحمل بعضهم المطلق على المقيد. وأما ابن عبد البر فنقل على قول جمهور العلماء وكذا قول النووي استحباب أن يقيم 7 سواء كان متزوجا أو غير متزوج، وهذا والله أعلم الأقرب، يعني هذا حق للمرأة، يعني أن يقيم الرجل عند أهله 7 إذا تزوج امرأة، إذا تزوج بكرا أن يقيم عند عروسه 7، لا أن يعمل يعني ينزل مباشرة يتزوج الليلة والليلة الثانية وبعدين ينزل على العمل ويبيت في العمل مثلا ثاني يوم، لا، من حقها أن يبيت عندها 7، فهذا لأجل الزفاف، لأجل الزفاف. والعلة مشتركة لتطيب خاطرها لما ذكره الخطابي من العلل، بل تكلم بعضهم بغير ذلك. قال ابن دقيق العيد قال وأفرط بعض الفقهاء من المالكية، أفرط بعض الفقهاء من المالكية فجعل مقامه عندها عذرا في إسقاط الجمعة إذا جاءت في أثناء المدة. يقول ابن دقيق رادا على بعض المالكية قال فجعل مقامه عندها يعني عند البكر أو الثيب، قال عذرا في إسقاط الجمعة، فقالوا من أعذار الجمعة أن يكون متزوجا فيعذر بترك صلاة الجمعة، معذور على قول بعض المالكية. ثم قال وهذا ساقط مناف للقواعد، فإن مثل هذا من الأدب والسنن لا يترك له الواجب، هذه من المستحبات أن يمكث عند البكر 7 وعند الثيب 3، فقال لا يترك لها الواجب، لا يترك لها. قال الإمام الشافعي ولا أحب في مقامه عند بكر ولا ثيب أن يتخلف عن صلاة، أن يتخلف عن صلاة. يعني بعضهم بتزوج بتشوفوش في الجامع وينك فلان، قال عبين ما ربعين، ايه يا رجل لك ربعين، قال عبين ما ربعين 40 يوم لازم، من وين جاب هذا؟ مش قال لما ربعين معذور انا من صلاة الجماعة بصلي في الدار وبأم بزوجتي الحمد لله امام في مسجد زوجتي، لا هذا لم يرد لم يصح اصلا، لا يعذر بترك جمعة ولا بترك جماعة. قال الشافعي ولا احب في مقام عند بكر ولا ثيب أن يتخلف عن صلاة، لا يجوز، بل لا يجوز أن يتخلف عن صلاة، بل حتى عن صلاة الفجر ليلة الدخول شرعا لا يجوز أن يتخلف عنها، شرعا لا يجوز أن يتخلف عنها. ولما تزوج ابن لعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله طرق عبد الرحمن بن مهدي بيته صباح صلاة الفجر، قال أخرج للصلاة، قال فتأخر فجلس على عتبة الباب، عبد الرحمن بن مهدي ابنه دخل الليل يعني زفافه كان الليل وصلاة الفجر، قال أبدا، قال لا أبرح حتى تخرج، لا أبرح حتى تخرج للصلاة، فما زال يطرق عليه حتى خرج للصلاة. قال وكان الإمام قد قضى الصلاة عندهم، قال اذهب إلى مسجد كذا فإن بها إماما يطيل الصلاة، أدرك صلاة الفجر. فلا يعذر أيها الإخوة، حتى المتزوج لا يعذر بترك صلاة الجماعة، يجب أن يصلي صلاة الجماعة، ويجب أن يصلي صلاة الجمعة وأن يشهد الجماعات. قال ولا أحب في مقامه مقامي عند بكر ولا ثيب، بكر سبع والثيب ثلاث، أن يتخلف عن صلاة ولا بر كان يعمل قبل العرس. ثم قال حتى للإمام الشافعي، قال ولا شهود جنازة، يعني إذا كان من عادته أن يشهد جنازة أن يبقى يشهد الجنازة، ولا يجوز له أن يتخلف عن إجابة دعوة، ولا يجوز له أن يتخلف عن إجابة دعوة. قال الحافظ ابن حجر يكره أن يتأخر في السبع، في السبع ليالي عند البكر أو الثلاث عند الثيب عن صلاة الجماعة، يعني حتى المتزوج لا يكره أن يتخلف عن صلاة الجماعة وسائر أعمال البر التي كان يفعله. وابن حزم قال ولا يحل له في كل ما ذكرنا كانت عنده زوجة أو غيره أن يتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد ولا عن صلاة الجمعة. اسمع ماذا قال، قال فإن فعل فهي معصية وجرحة فيه، يعني خلل فيه كسائر الناس ولا فرق. يعني ما ابن حزم بيقول لك لا يعذر، يقول والله هذا فلان عريس تركوه بحاله، لا تلوموه يا أخي خليه بحاله، يعني لا قلوا صلاة وكذا. قال فإن فعل فهي معصية، يعني إن ترك صلاة الجماعة فعل معصية وجرحة، يعني شيء مخل بالأدب والمروءة وبالدين وجرحة فيه كسائر الناس عموما ولا فرق. فإذا المقام إذا قلنا بالاستحباب على ما قاله الإمام ابن عبد البر، سواء كان على زوجة متجددة يعني زوجة جديدة ثانية أو ثالثة، أو على الزوجة الأولى التي ليس عندها إلا هذه الزوجة، المقام عندها سبع أو ثلاث من السنة، من السنة يعني مما يستحب كما ذكر النووي. أما إذا كان عنده زوجات أخريات فهذا من الواجب، من الواجب كما ذكر النووي. يعني إذا كان عنده زوجات أخريات من الواجب أن يقسم للبكر سبعا ثم بعد ذلك يرجع فيقسم يسوي بينهن، والثيب ثلاثا ويرجع ويسوي بينهن. طيب هنا حديث معنا حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، النبي صلى الله عليه وسلم أقام عندها كم؟ كم أقام عند أم سلمة؟ ثلاثا. لماذا؟ لأنها ثيب، كانت قد تزوجت أبا سلمة ومات أبو سلمة عنها فهي ثيب سبق لها الزواج، فمكث النبي عندها ثلاثا، أقام عندها ثلاثا. ثم قال إنه ليس بك على أهلك هوان، إنما إنه لا ليس بك على أهلك هوان. قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم عنى بذلك نفسه، يعني ليس بك على أهلك هوان، يعني ليس اقتصاري على الثلاثة لهوانك علي، ليس لأنك هين علي، ولا سيما متزوجة جديدا فمكث عندها فقط ثلاث، والآن سيقسم لزوجاته الأخريات، سيقسم لزوجاته الأخريات، ربما يأتي الدور عندها بعد خمس ليالي بعد ست ليالي يأتيها الدور مرة. قال لا، أنا ما أذهب لهوانك علي ولا لعدم رغبتي فيك، ولكن لأنه الحكم الشرعي. قال إنه ليس بك على أهلك هوان، وهذا فيه استحباب تأنيس الزوجة إذا أراد الخروج من عندها، أراد النبي أن يؤنسها وأن يلاطفها وأن يكلمها بالكلام الحسن، ثم أن يبين لها الحكم الشرعي كما ذكر الإمام القرطبي. قال استلطفها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول، استلطفها أنه ليس أنا من هواني أو من هوانك علي، أنا أريد أن أخرج من عندك أو لا أريد أن أبيت عندك الليلة، لا، ولكن الظاهر أن أم سلمة استحبت أن يقيم عندها أكثر من ثلاث ليال، أرادت أن يقيم عندها أكثر وحق لها ذلك، النبي في بيتها ماذا تريد أكثر من هذا، استحبت أن يقيم أكثر من ثلاث ليال، فماذا قال لها؟ قال إن شئت، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، إن شئت سبعت لك. قال الثيب إذا اختارت أكثر من ثلاث يعني سبع ليال سيعطي غيرها مثل ما اختارت، سيعطي غيرها مثل ما اختارت. يقول ابن القيم وإن كانت ثيبا خيرها بين أن يقيم عندها سبعا ثم يقضيها للبواقي. اسمع أحكام القسم، هذا أحكام دقيقة يا أخوان، أحكام شرعية دقيقة في القسم. قالوا الآن إذا خيرها بين أن يقيم ثلاث ليالي أو سبع ليالي، قالت لا أنا أقيم عندي سبع ليالي. إذا أقام سبع ليالي بده يقيم عند باقي النساء كم؟ سبعة مش أربعة على الصحيح من أقوال العلماء. قال يقيم عندها سبعة، لأنه قال وإن سبعت لك سبعت لنسائي. فقال هي إذا اختارت الزيادة عن ثلاث مش فقط بيأدي لزوجاتي أربع ليالي، لا، إذا اختارت الزيادة عن ثلاث يجعل لهن سبع ليالي. أما إن لم تختار الزيادة عن ثلاث فكم بيجعل لهم؟ ثلاث ليالي؟ لا، ليلة ليلة، بقسم هنا ليلة وهنا ليلة. لكن إذا اختارت الزيادة بده يزيد لباقي النساء مثل كل الأيام، مثل المجموع مش الزيادة، إذا أرادت الزيادة. أما إذا لم ترد الزيادة فيقسم قسما طبيعيا. وذلك قال إن شئت ثلثت، إن شئت ثلثت ثم درت، إن شئت ثلثت ثم درت. قال البغوي فإن اختارت الثيب أن يبيت عندها سبعا قال يجوز، ثم عليه قضاء جميع السبع للقديمة. فإذا قالت الثيب قالت أقم عندي سبعا، وإذا قالت الثانية الآن أقم عندي سبعا فيقيم عندها سبعا ويقيم عند الأولى أيضا سبع ليال. يعني إذا أرادت الزيادة يجوز، لكن بشرط أن يقيم عند الأولى مثل ما أقام عند الثانية، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وقالوا قال ابن قدامة والمسلمة والكتابية سواء في القسم. المسلمة والكتابية يعني لو تزوج امرأة نصرانية امرأة غير مسلمة يهودية نصرانية يجوز، نساء أهل الكتاب والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، هل يقسم لها ولا ما يقسم؟ نعم يقسم، ويقسم لها للبكر سبع وللثيب ثلاث ولا لا؟ قال نعم، أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ابن قدامة يقول على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء، بين المسلمة والذمية قال سواء في هذا الباب. طبعا يا إخوان تعلم هذه الأحكام وبعض خائف ترى يعني أنه يطرق هذا الباب، ستأتي أبواب أخرى في هذا الكلام، لأن العلم بالشيء ولا الجهل به، العلم بالشيء ولا الجهل به. حتى اللي بيصير عنده نية بعد ذلك إن شاء الله تعالى يتعلم هذه الأحكام الشرعية. لا يجوز لأحد أيها الإخوة أن يقدم على أي أمر في الشرع إلا بعد أن يتعلم أحكامه. هذا من الذي يسمى بالفرض الذي يتعلق بحكم معين، فرض متعلق بحكم معين الذي يسمى بعلم الواقع. واحد تاجر فرض أن يتعلم أحكام التجارة، فواحد معدد يريد أن يتزوج ثانية أو ثالثة فيجب عليه شرعا أن يتعلم الأحكام الشرعية المتعلق بتعدد. وسيأتي باب القسم وما يتعلق فيه إن شاء الله في درس قادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.